حسب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. حلقة جديدة من برنامجكم نفح الطيب. طيب حديثنا يتكلم عن قضية في زمن قد نقول أن اليأس والحزن والجزع قد دب إلى قلوب بعض من الناس، وتجاوز ذلك إلى صفوة في المجتمع. تثبيت الناس نحتاجه كثيرا، هو حديث نفح الطيب في هذا اللقاء مع الدكتور طارق الحواس، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياك الله دكتور طارق.
حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين والمشاهدات.
الله يعطيكم
العافية، سعيد بالجلوس معك والاستماع إلى تقديمك الطيب.
الله يسلمك ويطيب أيامك، ونحن أسعد وكذلك المشاهدين بمشاركتك معنا. مشاركتك إضافة نوعية شيخ الكريم. ولعلنا يعني عندما نتحدث عن الواقع، نحن واقعنا كما أنه اتسم بالسرعة، سرعة الإيقاع والناس تحب الشيء السريع، كذلك مصائبه أحداثه سريعة ومتسارعة، ونفوسنا ضعيفة قد لا تقف كثيرا أمام هذا أو هذا الواقع. نحتاج من يأخذ بأيدينا يثبتنا. أحببنا أن يكون لقاءنا حول تثبيت الناس. بداية شيخ، أنا أبغى يعني منك تشخيص كذا لوضعنا الراهن، ماذا تقول فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فإني أحمد الله تعالى أن يسر لي المشاركة في هذا البرنامج الطيب المبارك، وخاصة باللقاء معك أخي الكريم. واقعنا اليوم أظن لا يخفى على متابع أنه يعني متأرجح ما بين صعود ونزول. لا نستطيع أننا نقول نحن كما كنا قبل 20 سنة من في التشخيص، بل هو يعني يتأرجح ما بين صعود ونزول، ما بين قوة وضعف، ما بين اجتماع وافتراق. إلا أن السمة الغالبة لواقعنا، إن نتكلم على واقع الأمة بمجموعها، لا شك لازلنا في زمن الضعف. نعم، ربما تقدمت الأمة خطوة أو خطوتين إلى الأمام، علها أن تجاوز صورا من الضعف، إلا أن الداء لا زال مستفحل. يعني إن جينا ننظر إلى ضعف تحقيق العبادات الدينية في مستوى الأمة، لا يزال هناك ضعف كبير. إن جينا ننظر إلى تطبيق الشريعة والحرص على تنفيذها في مستوى الدول العالم الإسلامي، لا يزال تقريبا لا يكاد يذكر. إن جينا ننظر إلى اجتماع الكلمة، اجتماع كلمة المسلمين واتحاد قلوبهم بعضهم إلى بعض، لا زالت مع الأسف كل ما سررنا بمحاولة أو بجهد يجمع، أتت عوامل كثيرة
قصمت.
نعم، وقصمت تلك الجهود. إن جئت في جانب أيضا يعني التخلق بأخلاق الدين، أو قل على الأقل تنفيذ القيم الدينية، مع الأسف لازلنا يعني أنا أعتبر ربما نجيد الحديث عنها فقط على المنابر في المحاضرات، نتكلم عن القيم الإسلامية، نتكلم عن، لكنك إذا جئت إلى الواقع تصطدم بالبون الشاسع بين الواقع، بين الأمر النظري وبين الأمر التطبيقي. ويمكن أنا هذا أشد ما يؤلم كل غيور، إن الأمة بينها وبين مبادئها وبينها وبين قيمها يعني هناك خنادق كبيرة تجعل دينها أشبه ما يكون بالشعارات وليس بواقع ملموس يؤثر في الآخرين قبل أن يؤثر فيها يعني النصوص وغيرها.
جميل. طب هل الواقع طبيعي؟
إذا نظرت إليه من نظرة كونية، نعم، الله سبحانه وتعالى قلب الأمور، الله يقلب الليل والنهار، ما يجعل لأحد على ديمومة واحدة. جميل. هذا أمر مثل الإنسان، يبقى بضعف ثم بقوة ثم بضعف.
يعني نقول لا نيأس،
لا نيأس، ولذلك نقول صحيح، وإن كنا نقول من حيث التقدير الكوني إن مرور الأمم بقوة وضعف هذا أمر طبعي، لكن نحن كلفنا شرعا لا نقبل بالضعف.
جميل.
يعني أمرنا بأن نقاوم الضعف، أمرنا بأن نتمسك بأسباب القوة، أمرنا بأن نسد الأبواب التي يتسرب منها أسباب الضعف أو اليأس أو الإحباط أو التراجع. فلذلك في الجملة يعني أرى أن واقع الأمة لا يزال يحتاج المزيد من الأعطاء والمزيد من التضحية، مزيد من الجهود. لا لازلنا في البدايات، حتى ما قد تراه من أحيانا من الصور الرائعة التي تظهر رجوع الأمة إلى شيء من تعاليم الدين وافتخارها بشيء من مبادئه، لكن لا يزال ليس هو السمة العامة. أنا أنت وأنا وهو وذا كلنا نرى أن الأمة اليوم إنما تستيقظ أحيانا في ردود الأفعال. حدثت مصيبة على واقع في أرض مسلمة، أو انتهنا شيء من كتاب الله، أو تجري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد صور من اليقظة المؤقتة ثم تنطفئ وتعود الأمور كما كانت.
طيب شيخ، هل أنا ممكن أقول أنه يعني لنا سلف في مثل هذه المراحل التي نحن يعني نعيشها الآن، حتى ممكن نأخذها كقدوة ننتقل؟
صحيح، الأول مثال لنا حياة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا. إذا أنت لو استحضرت 13 سنة من تاريخ الدعوة التي بدأها النبي عليه الصلاة والسلام، كان خوف، ضعف، تسلط الكفار، يعني شتات، تجد المسلمين ليسوا في مكان واحد، منهم في الحبشة ومنهم في المدينة ومنهم في مكة، منهم يعني ما كانت الصور فيها ضعف. صحيح إن ما سبقتها قوة، لكنها بدأنا بضعف، ولكن هكذا يعني اقتضت سنة الله عز وجل في التدرج للوصول إلى القوة. فإن جئت تنظر إلى قضية يعني أن نمر بنا في حياتنا، نعم حياتنا وسلم بداية الدعوة كانت صورا من الضعف ثم قوية، تكررت يعني هذه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا الردة كانت صورة من صور الضعف، لولا يعني أن الله قيض لها
شيء مفاجئ.
نعم
كان عليهم،
نعم قيض الله لهم يعني أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ووقوف الصحابة معه، فعادوا الأمة من جديد. عهد علي بن أبي طالب، بل قبله في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، في آخر حياة عثمان رضي الله عنه خرجت صورا من الضعف وصورا من التكالب وحب الدنيا، يعني وصل إلى أن تجروا على خليفة رسول الله أمير المؤمنين عثمان وبالباطل، وحوصر الخليفة بكامل. هذا كانت من أقوى ومن أظهر صور التخلف والرجوع عن القوة اللي كانت عليها الأمة. وشاء الله أن مضت هذه، وأتى علي بن أبي طالب وعايش صورا أيضا من الخلاف والتشرذم، وبذل ما في جهد رضي الله تعالى عنه ليجمع شتات الأمة ويقويها، ومضت سنة الله عز وجل وصار فيها صور من الضعف، ثم أتى بعده الحسن بن علي، ثم معاوية، ثم عبد الله بن الزبير، تكررت. لكن أيضا جاءت بعدها، إن جئت في نهاية القرن الأول من الانتقال من عهد بني أمية إلى عهد العباس، كان هناك صور من الضعف استدركها بنو العباس. في نهاية الخلافة العباسية سقطت الخلافة واحتل بيت المقدس ورجعت الأمة إلى الوراء، ثم شاء الله أن قيض لها صلاح الدين الأيوبي وأعيد بيت المقدس وانتصرت الأمة من جديد. تسلط التتار كان على الأمة صورة واضحة، حتى أن المؤرخين كانوا يستحون أن يكتبوا عن التاريخ المؤسف المظلم الذي وقع على المسلمين في بغداد، حتى أن الدماء اختلطت بدجلة والفرات، فما عاد الناس يطيقون العيش في بغداد من رائحة الجثث، حتى ظن الناس أنه قضي على الأمة وانتهى الإسلام، وما هي إلا سنتين إلا وعادت الأمة من جديد، ودخل التتار الذين قتلوا المسلمين في الدين وصاروا هم الذين ينشرون هذا الإسلام في أصقاع أوروبا وفي غيرها. فنعم مر على الأمة مثل هذه الصور من الضعف، واستطاعت أن تتدارك نفسها، ولكن ما أتى هكذا بانشقاق السماء ونزل النصر ولا انبعثت الأرض وخرج، لا، إنما كان بأسباب يقوم بها الناس.
جميل. طيب يا شيخ، أنا أريد أن أتحدث عن الفرص والمخاطر. يعني أنت تحدث يا شيخ مثلا عن مخاطر تمر ثم بعد ذلك يعني يقيض الله عز وجل لها، قدر هذه المخاطر. يعني أنت مثلا ذكرت قبل قليل يعني مثلا في ماذا سيكتب، نحن نسمع هذه العبارة، ماذا سيكتب التاريخ عنا. طيب أنت ذكرت أنه التتار مروا مثلا في مرحلة أسوأ من المرحلة مثلا نحن نعيشها، إيش مدى هذه المخاطر وتأثيرها علينا؟
لكن اسمح لي أن أقول، أنا لست مع الذين يقولون أنه لم يمر على الأمة حال يعني أشد من، أو عفوا يقولون الذي مر بالتتار ما تكرر يعني، وبالتالي نحن في حال أحسن حال. أنا ضد هذا، أنا أقول لم يمر في تاريخ الأمة على حال من الضعف والتخلف مثل ما تمر به الأمة، لسببين أو لأمرين اثنين.
طيب
الأمر الأول سقوط الخليفة، هذا عامل كان حتى مع تسلط التتار وغيرهم من الذين
كان في رأس يمكن الرجوع
يدير الأمة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني كان تحكم الشريعة في دول العالم الإسلامي كله، ما كان في هناك قانون آخر ولا 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 مبدأ آخر
اللي الآن تساوم عليه بعض الدول الإسلامية.
فسقط عندنا هذان العاملان المهمان في تجمع الأمة وقدرتها على الاستدراك على واقعها. ولذلك اليوم حتى تستطيع الأمة يعني تواجه هذه المخاطر التي بسبب سقوط هذين الأمرين الهامين تحتاج إلى جهود جبارة. أما تقول ما هي مظاهر أو ما هي المخاطر على هذا الواقع، طبعا غياب الدين، وجود هذه الصورة من الضعف ممكن يتلاشى أمر الدين، ممكن يزداد صور الفرقة والخلاف، ممكن يزداد صور التسلط. يعني احنا كنا نظن ان ليس بعد هذا التسلط اللي قام به الروس مثلا في 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 بداية القرن الميلادي السابق حينما تسلطوا على المسلمين في الجمهوريات وقتلوا كما تقول الاحصائيات 2-3 مليون، ستالين قالوا انه قتل في هذا الحدود من المسلمين في تلك البقاع. وثم لو بدأت تستطرد من بداية القرن الماضي الميلادي إلى أن تصل إلى هذا، كم عدد من قتل من الناس؟ تجد المسلمون هم أعلى العدد. معناها استفحال، إذا بقي هذا الوضع من مخاطره يستفحل القتل في المسلمين، تذوب أراضي. احنا قاعدين نفقد كل يوم أرض من أراضي المسلمين بسبب هذا الضعف. يزداد أيضا صور الخلاف في الأمة وتزداد الشحناء والبغضاء. فالمخاطر على الوضع الذي يقوم فيه الأمة تبقى على ضعفها وترجع إلى الوراء هي زيادة خطورة على واقع الأمة. ولذلك إذا لم يتدارك عقلاء الأمة ومفكروها والناصحون فيها إلى أن يأخذوا بالأسباب التي يسرها الله لهم، لأن عندنا آية تعطينا ولله الحمد رحمة بنا، الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم، الله لا يكلفنا ما لا نطيق. لذلك نحن مخاطبون بما نستطيع أن نبذل الجهد في محاولة لملمة أطراف هذه الأمة، في محاولة علاج شيء من أمراضها حتى تستطيع لو تعافت في أجزاء تنتقل إلى أجزاء أخرى فتتعافى منها. قد يتعذر علينا أن نعالج الجسد كله. أنت ترى الآن لو أتي بمريض يعاني من عدة أمراض، ضغط وسكر وروماتيزيوم وعدة، من الصعب على الطبيب أن يبدأ معه في كل
صحيح،
فيبدأ معه الأخطر فالأخطر، وربما يبدأ معه بما يتطلبه واقع حتى يبقيه حيا. نحن بحاجة أن نبدأ بما هو أهم. ولذلك المخاطر شديدة، والسكوت عن هذا الواقع الأليم والاكتفاء بأن تعرف عندنا حيل نفسية يعني ذكرها بعض المفكرين، قال يعني أدركنا جيلا يقول السبب الذي نعيشه الآن في هذا الواقع الأليم هو من قبلنا، سكوت آبائنا السابقين الذي لم يقاوموا. طيب والحل؟ قالوا سيأتي جيل بعدنا بإذن الله يصحح الوضع، لنجعل أنفسنا خارج نطاق التاريخ أو صفر على الشمال. هذه الخطورة حينما تصورنا ليس بأيدينا شيء وكأننا ما يعني لا نستطيع أن نغير، وهذا غلط، بل بمقدور الأمة أن تبذل ما في وسعها لإيقاف هذه المخاطر حتى لا تستفحل.
جميل جميل الشيخ أن نتحدث بأشياء عملية.
جميل.
يعني مثلا نحن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عندما اعترضت الصحابة صخرة فضرب، في ذلك الوقت اللي كانت نفوس الصحابة يعني في حالة من الذعر الرعب، النبي صلى الله عليه وسلم يضرب فتقول أضاء، يعني أضاءت قصور كسرى. يعني الحديث بعض الأحيان في مثل هذا الواقع اللي أنت شخصته قبل قليل، حتى أنه طغى على بعض منهم، يعني نقول نحن مفكرين أنه ممكن نحن ما عندنا يعني حلول، نتساءل طيب العمل ماذا نعمل؟ ما هو المطلوب منا حتى نكون إيجابيين في مثل هذا الوقت؟
هو أول أمر أنا أتصور يعني ينبغي أن نقوم به هو بث روح الأمل في كل الأمة وخاصة في العاملين، لأنك أنت عشان تبدأ بشكل عملي لابد هذا الذي يعمل يكون متفائل، على الأقل عنده قناعة أنه سيصل إلى شيء.
والمشكلة شيخ هؤلاء العاملين هم أعرف الناس بالواقع هذا المرير، يمكن في بعض الناس يعني عايشين خارج الجو قد لا يدركون ضخامة الانهيار الموجود. هؤلاء يمكن سبب معرفتهم وتفاصيل الأمور ممكن قد تكون عائق عن التفاؤل هذا.
صحيح، ممكن تكون عائق، وانت ألمحت إلى هذا في مقدمة حديثك، لكن الفرق بين هذا العامل وغيره أن العامل على الأقل عنده أسس ومبادئ ممكن إذا تحدث باسمها أمامه ربما تعيده إلى الجادة.
جميل.
تصحح عنده أو تبعثه من جديد.
جميل.
احنا حنا بشر يا شيخ، احنا ينبغي أن نعترف نحن ربما دعاء مفكرين علماء متحركين في الساحة يريدون، نبقى بشر ممكن نصاب أحيانا بالإحباط، ليس بالضرورة أننا نبقى به، لكن فترات لما ترى بعض المواقع تجد نفسك مشلول، ربما أحيانا كما جاء في الحديث تدعو الحليمة حيران ما يديش إيش ليه وصلنا إلى هذا المستوى، هذا وارد. لذلك أنا قلت نبدأ ببث الأمل لأن هذا فعله صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل أن يصل، أن تتكلم عن الخندق قبل، ارجع بالذاكرة إلى الوراء، والصحابة لا يستطيع أحدهم أن يصلي أمام الكعبة، ولا يستطيعون يصلون جماعة، ولا يجهرون بالقرآن، ومع ذلك يأتي أحد الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام متوسد بردة له عند الكعبة، يقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، يعني بلغنا بوضع جدا، يعني هو الآن يصور الواقع والنبي أعلم. فلما سمع منه النبي عليه الصلاة والسلام اعتدل في جسده، قال إن من كان قبلكم يؤتى بأحدهم فينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه، ومن من لحمه دون عظمه لا يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذا الكلام قاله وما في عمل مكلفين به الصحابة يقومون بلا دعوة، ولا لأن الوضع ما كان، كانت قريش عاملة حصار إعلامي وحصار اقتصادي كلها تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك بدأ ببث الأمل وأنكم على الحق. هذه مهمة جدا لأي عامل، ولذلك نقول من أعظم ما ينبغي أن نقوم به الآن أن نبث في نفوس الناس، ليس العاملين فحسب بل نفوس الناس عموما حتى لا ييأسوا، لأن عندنا خطورة يا شيخ أن نخاف على الناس أن يتركوا الدين. ترى في زمن الفتن ممكن يتعرض الإنسان لترك دينه لأنه يشعر أنه ربما يظن أن مصداقية الدين ضعفت، لذلك أننا نحتاج أن نقنعهم بأن هناك ظروف مرت بنا أعظم من ذلك.
جميل.
إذن أول عمل نقوم به هو بث روح الأمل من خلال الاستشهاد بالآيات القرآنية، بالأحاديث، بالوقائع التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم. جميل. طيب أنا أقف بعد بث روح الأمل لفاصل.
طبعا.
الله يعطيك العافية مشاهدين الكرام، فاصل ثم نعود، ابقوا معنا.
حديث القلب شواق ونفح الطيب.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، وما زال حديثنا عن تثبيت الناس في هذا الزمان. الدكتور طارق الحواس معنا، حياك الله يا دكتور.
حياكم الله.
ذكرت شيخ العمل لعل من أول يعني ما نتواصى به هو بث روح الأمل والتفاؤل. لما نبث روح الأمل والتفاؤل برضو شيخ يعني نكون واقعيين في أنه مخاطر، هناك مخاطر، يعني لا نقول نتفائل ونحن ما يعني نجهل يعني هذه المخاطر، يعني ما هي هذه المخاطر التي لابد أن نستحضرها عندما نتحدث كذلك عن التفائل.
جميل. هو إذا قلنا الفائل فإذا نحن نقاوم بأول شيء بهذا الفائل نقاوم اليأس والإحباط الذي الآن واقع في الأمة. جميل. وحتى لا يستفحل أكثر هذا الخطر العظيم يجب نقاومه ببث روح الأمل. ولذلك أعظم مخاطر تواجه الأمة الآن أن يعني يصاب أهلها وأتباع هذا الدين باليأس والإحباط، وأنه لا مجال للتغيير وقضي علينا وما عاد للأمة مستقبل وانتهى كل شيء، ونبدأ نحوق النظر بيدا على الأخرى ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما باليد حيلة وسلم أمرك إلى الله وانتهى. يعني حتى الكلمة هذه اللي توحي لك ليس بالتفويض الذي مطلوب منا أن نفوض الأقدار، وإنما هو الاستسلام، لما يقول لك سلم يعني لا يريد أن يصنع شيئا، هذا لا شك من أعظم المخاطر. الأمر الثاني اللي ممكن يكون أيضا من المخاطر زيادة نسبة التفرقة في الأمة، أن تزداد الشحناء والبغضاء والخلاف والضوء، وكل منا يرد على صاحبه ويعاديه ويحقد عليه، هذا يزداد في زمن الضعف، وهو إذا استفحل أكثر زاد الفشل وزداد التسلط، ولذلك قال الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الأمر الثالث من المخاطر يعني أن يقام بأعمال غير مدروسة، يعني هي أحيانا التهور، ما يسمى بالتهور،
مشاريع متهورة.
أي نعم. ممكن أناس يقول لك ما دام الموضوع انتهينا احنا خالصين يبدأ يعني يقوم بأعمال غير مسؤولة، وربما تنتج عنها من المساوئ أعظم مما فيه الأمة، وهذا ترى وارد عندما تحبط الأمة، حتى يعني هاي كلمة يقولها الناس خلاص أنا هالك علي وعلى أعدائي ما دام أنا منتهي خلاص، وهذه إن صحت في أو إن, 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 إن أمكن أن نقولها ممكن يقولها الفرد لا يمكن على مستوى الأمة.
جميل.
هذا يجب أن ندرك أنه خطر عظيم، ولذلك مقاومته سيأتي ببث العلم والوعي.
جميل. ولو كان ألف بان خلفهم هادم لكفى، فكيف ببان خلفه ألف هادم.
الله أكبر. نعم. الله أكبر. من المخاطر أيضا توقف العمل، عدم الإنتاجية، وهذا واضح عندما تشتد الأزمات تجد الإنسان يقول لك
يحار،
يعني كأننا يقول ما سوينا شيء، يعني كأنك زيد ما غزي،
ما غزي.
يعني معقولة كل اللي سوينا وآخر شيء هذا النتاج، فيصاب نتيجة هذا الوضع بكف اليد عن العمل وتجده خلاص يعني لا ينتج ولا يبدع ولا يعطي.
جميل.
ذلك كان القول بأن أول ما نبدأ به هو بث روح الأمل، لأن أول خطر أنا أجده اليوم قد يعني كاد أن ينتشر ويتمكن من النفوس الخاصة والعامة هو اليأس والإحباط.
جميل. وهو بمثابة يعني هذا الفأل بمثابة فتح الباب، نحن فتحنا الباب.
صحيح.
بهذا الفأل، وفتحنا حتى لأذهاننا التفكير، لأنه ترى مع ما ذكرته شيخ من مخاطر إذا تحكمت في العقل يعني سيحار يعني كثيرا في قضية الخروج من هذا المأزق.
نعم.
طيب فتحناه بالأمل، ماذا بعد؟
أنا أرى أن من الضروري جدا أن يربط فتح الأمل والفعل بكتاب الله وسنة رسوله. يعني لا نظر من القضية فقط في النظرة الواقع، أنا سأتي لك بنماذج في الواقع تدل على أننا بإذن الله نصل، لكن لا نظر أيضا أننا نقول هذا دغدغة للعواطف الناس،
وهذا ترى الذي نواجه بعض الأحيان.
القرآن مليء ببث الفعل، يا أخي كل آية يقول الله فيها أنه على كل شيء قدير، هي نوع من الفعل. كل آية يخبر الله أن الأمر بيده وأن ما شاء كان وما لم يشاء يكن، هي نوع من الفعل.
جميل.
نحن ننتسب إلى دينه، ولو إذا كان الأمر بيده إذن لن يخذلنا.
الله.
الأمر كل آية فيها ذكر حال مستضعفين سابقين، كيف مكنهم الله من أعدائهم وجعل الغلب لهم، هي رسالة لنا. كل آية في القرآن يتحدث الله فيها أن بعد العسر يسر وأن بعد الشدة يعني فرج، هي نوع من رسالة الأمل. وكذلك هديه صلى الله عليه وسلم، سنته كلها تدل على كيف كان يمر على عمار، ماذا كان يبشرهم بالجنة ليسلي قلوبهم، يعني صبرا على ياسر فإن موعدكم جنة، هذا نوع من الفعل، ترى التعليق بالجنة ليس هروب من الواقع.
جميل.
بعض الناس يقول أن الدعاء لا يحلو لهم إلا أن يتكلموا فوق السماء وتحت الأرض، ويظنون أن الحديث عن ما فوق السماء أو ما تحت الأرض هو هروب عما فوق الأرض. هذا غير صحيح، هو حتى يصلح ما فوق الأرض نحتاج أن نربط القلوب إلى ما فوق السماء.
الله.
والحديث عما تحت الأرض هو إصلاح لما فوقها. فإذا كل النصوص في الكتاب وفي السنة هي تدعم ضرورة هذا الفعل وبث في نفوس الناس. أما ما بعد ذلك لابد أن يعني لا نيأس من أي عمل. بعضنا يظن أن لابد العمل يكون كبير، ليس بالضرورة حتى ولو كان العمل يسير. يعني لا ينبغي على المعلم الذي يعلم تحفيظ القرآن في حلقة لا يعدو طلابها على خمسة أن يظن أنه لا يعمل شيء في الأمة. لا، أنت تعمل شيء يسير، شيء كبير. يعني ولذلك لا ننبغي أن نستهين ونستصغر الأعمال.
جميل.
هذا قم على درس يقول ما يحضر لي إلا مجموعة، وهذا يخطب يقول اللي يحضرون عرفوني وما عندي إيش أعمل في هالمجموعة هذه. نقول استمر ولو كان عملك قليلا، أنت تخدم وتقعد تنفع، والأيام كفيلة بأنها تؤثر. وانظر تأثير نقطة ماء على صخرة، وهي ماء نقطة واحدة، كيف مع الأيام تحفر فيها وتؤثر فيها. فأنت مع استمرارك تنتج ويكون عطاؤك عظيما. أيضا من الأمور المهمة أنه يجب أن يعني تفعل كل الطاقات في الأمة. يعني أن نظن أن القضية هذه حصرا على الدعاء ولا على المصلحين ولا على طلبة العلم، لا، ينبغي أن نستثمر كل طاقة في الأمة ونشعرها أنها جزء لا يتجزأ من, 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 من هذه الأمة. فالكاتب الذي يكتب كتابات جيدة ليس بضرورة دينية، لكن كتابات نافعة مفيدة، تصحح أمور في العقل، تصحح في الفكر، تصحح في القيم، جيد أنه تؤيد وتبث ويدعم كل من عنده هذه القدرة. أي إنسان عنده قدرة في الإنتاج، في الصناعة، في الزراعة، في كل ما يمكن يقوي ناتج لهذه الأمة ينبغي أن يبارك وتوسع الدائرة. أنا أعجبني أحد الدعاء يقول والله إن الذي خطه جميل يستطيع أن يخدم الدين بخطه.
جميل.
وأنا رأيت هذا، أنت حين لما ترى يعني لوحة جميلة مكتوبة بخط يعني رائع تأسرك،
توقفك.
فما ظنك لو كانت هذه آية من القرآن
الله
ومكتوبة بلغة عربية أو بلغة أجنبية؟ يعني لو كان واحد يتقن الكتابة باللاتيني ولا بالإنجليزي ولا بالأسباني ولا بالفرنسي ويحسن أن يجعلها يعني لوحات تباع، هذه كم يوصل من الرسالة؟ لأن تسأل
صحيح.
ما هذا
صحيح.
هذه الخط إذا ما صد... حتى الرسام الذي يرسم لو رسم شيء من الطبيعة ليس بالضرورة يقع في المحظور، الرسام يتجنب ذات الأرواح ويستطيع برسمه أن يخدم.
جميل.
أنا عجبتني فكرة لبعض التجار، أنت ترى شيخ الفنايل
التيشيرت
اللي يحطوا النوادي ولا صور
عبارات وكلام،
هذا واحد قال طيب أنا أستطيع أوصل قيم من الإسلام بالعبارات هذه، إما أكتبها كتابة بالعربي أو بالإنجليزي، فبدأها بالإنجليزي فعلا، كتب مثلا بر والديك، بس شوف بر الوالدين
صحيح.
الناس تسأل طبعا بالإنجليزي
إيش معنى
بر الوالدين، يعني إيش معنى البر، فهذه دفعتهم إلى أن يعرفون قيمة مهمة في صحيح. الشريعة هذه، هذا يوصل قاعد الرسالة. إذن نريد أن نستثمر كل الطاقات. الأمر المهم أيضا في أثناء العمل يجب أن يكون هناك ثقة في الله عز وجل، ولا يظن الإنسان أن بهذه الجهود اللي يبذلها أنه لن يصل إلى شيء، بالعكس ثق بالله عز وجل واعلم أن الله قد يبارك بالشيء اليسير ويجعل أثره عظيم. أيضا من المهم جدا أن نسعى لسد كل باب ممكن يدخل على الأمة في التفرقة وإحداث القطيعة والخلاف، لأن هذا هو سبب الفشل كما قال الله ولا تنازعوا فتفشلوا. أيضا من الأمور العملية والمهمة استمرار بث القيام، بث العلم الشرعي، الاستمرار سلمك الدعوة المباشرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استثمار المؤتمرات لإيصال رسالة الإسلام، وهكذا ينبغي أن لا نكل ولا نمل ونحن نستثمر كل وسيلة ممكن تصل لأيدينا تؤدي إلى العمل. أيضا من الأمور المهمة في ظني هو يعني أنا وذلك أعول عليها كثيرا هو القدوة، إيجاد القدوة في 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 يعني سواء في داخل بلاد بلدان المسلمين أو خارجها، كلما نحن من ندعو إلى هذا الدين أو نريد الخير لهذه الأمة تمثلنا قيمنا وأصبحنا نفعلها عملا نقوم به، كلما أوصلنا رسالة في التأثير أعظم من غيرها.
جميل. دكتور طارق، صنعت من الليمون شرابا حلوا.
جميل.
أسعدك الله بهذه يعني روح التفاؤل والحديث الجميل والمشاريع التي شعر كل واحد منا بأنه يعني هناك واجب على عاتقه لا بد أن يؤديه ولا يستصغر منه شيئا. أنا تفاجأت أن الوقت انتهى.
ما شاء الله.
إيه نعم.
لا إله إلا الله.
ولكن قبل أن ننتهي
نعم.
اعتدنا في نفح الطيب أن يكون لنا مع ضيفنا يعني موقف نخرج به قليلا عن جو الحلقة وإن كان له ارتباط فخير وبركة. شيخنا، المواقف العفوية التي تحدث لكم مع مشايخكم مع معلميكم لا شك أنها تبقى في الذاكرة، يعني نقول تأثيرها وبقاؤها أكثر مما قرأتموه واطلعتم عليه.
صحيح.
موقف لا ينسى الشيخ طارق حدث له مع أحد مشايخه ومعلميه.
جميل. قبل أن أذكر الموقف بس أختم الموضوع طالما أننا وصلنا، مع الأسف كنت أظن الوقت يسحني، أريد أن أقول أن هناك جوانب رائعة في الأمة تدل على أنها ممكن أن تنمي تلك الصور وتصل إلى القيادة.
جميل.
يعني عندنا لا زال العودة إلى الله ولله الحمد ما توقفت، المشاريع الإسلامية التي قامت ولله الحمد ما توقفت، القنوات الإسلامية كم كان عددها قبل 10 سنوات كم عددها الآن، عدد الذين يدخلون في الإسلام في دول الغرب كم عددهم، المعارض الكتاب اللي تعطيك مؤشر على الكتاب الإسلامي كم له من القيمة وهو أكثر كتب لها رواج. يعني أنا أريد أن أقول أن هذه أيضا المطالبات الآن في بعض الدول الإسلامية من أجل أن تحكم بشرع الله عز وجل وتطالب بالعدالة كلها مؤشر على أن الأمة حققت، فلا ينبغي أن ننسى ونغفل هذه الجوانب ونظن ما حققنا شيء، لا حققنا ولا الحمد، ولا زالت الأمة تحقق، ولذلك لابد من الاستمرار وعدم يعني استصغار ما قدم لها، ولذلك نحتاج المزيد. أما ما ذكرت فنعم المواقف يعني مهمة ومؤثرة، لكن يمكن يكون يعني مواقفي قليل، لكن الموقف الذي لا يعني أنساه هو كان مع أحد شيوخي الأفاضل، كان دائما إذا غبت يسأل عني يتصل بنفسه
الله.
يعني إذا لم أتي للحلقة، حلقة علم كانت عنده في مسجده، اليوم الذي لا أحضر فيه كان بنفسه يتصل وربما يأتي إلى البيت، وهذه طبعة وبصمة والله لا أنساها أبدا، يبلغ تواضع الشيخ بسؤاله عن تلاميذه إلى أن يزور ليطمئن عليه أو يسأل لماذا لم تأتي. هذا أظن لو أن كل أستاذ اليوم يبادل طلابه بمثل هذا المنحة، أظن أن الحيوية في في القاعة تختلف، وحتى تأثير كلامك يكون أقوى كثيرا. أنا كنت راسلته بحب، هو علم أن القضية ليس أن مجرد
ليس
طالب
معلومة.
ليس مجرد طالب، بل هو يعتبرك كابن له. فهذا الموقف أنا لا أنسوي ذلك، أنا أحاول أن أعمل به. يعني ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا غاب أحد من الصحابة في المسجد يسأل أين فلان، فإن قالوا أنه مريض قالوا قم بنا، ويذهب لزيارة في بيته. فهذه ترى لها من التأثير، مع أنها شيء يسير، مثل ما نقول إحنا اليوم أنت لو ترفع السماعة على أحد تسمع أنه رزق بمولود أو نجح أو في تجارة أو رجع من سفر، بس تتصل تبارك له، الرسالة كم تترك من الأثر؟
أثر كبير
كبير جدا.
جميل، هنيئا للشيخ بك وهنيئا لك بشيخك.
الله
يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
بارك الله،
شكر موصولا لكم مشاهدين الكرام، وليكن دوما في أذهاننا أننا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديث القلب.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
وعبق عطره الورد،
بيان روحه العبر، وفي طياته الدرر، بيان الروح